أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 41 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى، ونبدأه من عند قوله: ومن عجز وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء. فهنا الذي لا يستطيع أن ينطق بالعربية مع أنه ليس بأخرس، وإنما هو إنسان سليم، فإنه يتحول ليترجم عن هذه اللفظة بأي لغة أخرى غيرها، بحيث يؤديها بالعربية، يؤديها بالإنجليزية، يؤديها بغير ذلك لا بأس. قال: ووجب التعلم إن قدر عليه ولو بسفر إلى بلد آخر، يعني يجب عليه أن يسعى ليتعلم العربية ونطق هذه الكلمة بالعربية، وإلى أن يتعلم العربية ينطق بأي لغة أخرى. قال: ولو بسفر إلى بلد أخرى، إلى بلد آخر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة حفظها وفهمها ينبني عليه، حفظها وفهمها ضروري، لأنه ينبني عليها قواعد، ينبني عليها فروع كثيرة. فائدة: إنما سميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام. لماذا نقول عنها تكبيرة الإحرام؟ قال: لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك، كان حراما، كان حلالا له قبل أن يكبر التكبيرة الأولى، الركن الأول من أركان الصلاة، كان حلالا له أن يأكل وأن يشرب وأن يتكلم كيف شاء. أما الآن وقد كبر تكبيرة الصلاة الأولى، تكبيرة الأولى للصلاة، فيحرم عليه أن يأكل وأن يشرب وأن يتكلم، فلهذا سميت تكبيرة الإحرام. قال: ويسن رفع يديه في تكبيرة الإحرام بالإجماع، العلماء جميعا متفقون على أنه من السنة أن يرفع يديه في هذه التكبيرة، مستقبلا بكفيه القبلة، مستقبلا بكفي القبلة، يعني لا يعطي القبلة سيف يده ويجعل كفيه إلى وجهه، لا، يجعل الكفين تجاه القبلة، مميلا أطراف أصابعهما نحوها، يعني لا يشدها شدا، وكذلك لا يضمها حتى يطبق أصابعه على راحتيه، وإنما يميلهما ميلا بهما كأن الأصابع تتجه هي الأخرى إلى القبلة. قال: مفرقا أصابعهما تفريقا وسطا، يعني لا يضمها ضما شديدا ولا ينشرها نشرا شديدا، وإنما يفرقها تفريقا وسطا، كاشفا لهما، كاشفا لهما، لا يكون مستورين، وهذا كله من السنة. قال: ويرفعهما مقابل منكبيه، ويرفعهما مقابل منكبيه، وإلا فإنه سيأتي معنا أنه لا يجب كشف شيء من الأعضاء على الإنسان إلا الوجه، وكذلك لأن الإنسان لا يصلي متلثما، وكذلك الجبهة، الجبهة هي بها بسترها تبطل الصلاة. قال: لحديث ابن عمر، أو يبطل السجود، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. قال النووي في شرح مسلم: معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، أطراف الأصابع اللي هي رؤوس الأصابع تصل إلى أعلى الأذنين، وإبهاماه شحمتي أذنيه، الإبهامين معروف إن هما أقصر من بقية الأصابع، فهو لن يصل إلى أعلى الأذنين مع وصول أطراف الأصابع، يبقى إلى شحمتي الأذنين، وراحتاه اللي هما بطن الكفين إلى منكبيه، إلى منكبيه. وبهذا يكون النووي رحمه الله قد جمع بين الأحاديث الواردة في هذا الأمر، لأن من الأحاديث ما حدد شحمتي الأذنين، ومنها ما تكلم عن محاذاة المنكبين، ومنها ما تكلم عن الأذنين عامة وهكذا. فالعلماء قالوا يفعل هذا تارة وهذا تارة، والنووي رحمه الله جمع الروايات الموجودة كلها في هذا الجمع، فقال يعني يجمع بينها بهذه الكيفية، فيجعل أطراف الأصابع تحاذي أعلى الأذن، والإبهامان يحاذيان شحمتي الأذن، والراحتان تحاذيان المنكبين. ويجب قرن النية بتكبيرة الإحرام، لأنها أول الأركان. أول الأركان هو تكبيرة الإحرام، والنية مطلوب أن تقرن بإيه؟ بأول ركن. فتقرن الآن النية بتكبيرة الإحرام على وجه الوجوب. قال: بأن يقرنها بأوله ويستصحبها إلى آخره. هذا رأي في المذهب، إن هو لا بد في أجزاء التكبير كلها من أن يقارن بين النية والتكبير، يقارن النية والتكبير من أول جزء في التكبير إلى آخر جزء في التكبير، وهو مع ذلك مستحضر لهيئة الصلاة كاملة أمامه كأنه يراها أو يفعلها. قال: واختار النووي في شرحي المهذب والوسيط تبعا للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام، بحيث يعد مستحضرا للصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك. وقال ابن الرفعة: إنه الحق، وصوبه السبكي. قال الشيخ: ولي بهما أسوة. إذن النووي رحمه الله في شرحه المهذب والوسيط اختار تبعا للإمام، إمام الحرمين الجويني، والغزالي تبعا للغزالي رحمه الله كذلك، لأنه بيشرح كتابه الوسيط. اختار في هذا إن هو يكتفي بالمقارنة العرفية. المقارنة العرفية معناها أنه يستحضر الأركان إجمالا، ويقرن ذلك بجزء ما من التكبير، إما بأول التكبير، بوسط التكبير، بآخر التكبير، لأنه يشق أن نقول للإنسان استحضر هذا كله وقرن أول التكبير، وقرنه بأول التكبير مع النية، ويستمر ذلك إلى نهاية التكبير. فقال يكتفى بإيه؟ بجزء من أجزاء التكبير. قال: اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك، حتى لا يشق على الناس فيتسامح فيه ويتجوز. قال: والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان. الوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان، وهي تدل على خبل في العقل أو جهل في الدين، إن هو يتوسوس عند تكبيرة الإحرام، يظل يقول أه 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 الله أكبر، الله 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 أكبر، وهكذا، ويظل يتوسوس في هذه المسألة، سواء في الحروف أثناء الكلمة، أو في الكلمات في كلمة من الكلمتين أثناء تأدية التكبيرة، أو أن يتوسوس فيكرر التكبيرة نفسه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. قال: ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير للعسر، لكن يسن أن يستحضر الإنسان التكبير النية في كل صلاته، لكن لا يجب، لأن هذا إن أوجبناه فهو عسير جدا. قال: ويعتبر عدم المنافي كما في عقد الإيمان بالله تعالى، إن الإنسان أول ما يدخل الإسلام إن كان كافرا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أو ولد لأبوين مسلمين وهكذا، فيبقى هو مسلم. يعتبر في هذا ألا يأتي بما ينافي عقد إيمانه، كذلك يعتبر في شأن المصلي ألا يأتي بشيء ينافي صلاته. فطالما أنه لم يأتي بالمنافي فصلاته قائمة. قال: فإن والخروج من الصلاة أو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت. ليه؟ لأن الصلاة مثل الإسلام، لو الإنسان نوى أن يخرج منهما يبطلان بلا خلاف. قال: بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج والصوم، لأن عندنا الحج والعمرة لا يبطلان بذلك، لا يبطلان بأن الإنسان ينوي الخروج منهما، وهذا بلا خلاف بين العلماء جميعا أنه لا يخرج من الحج والعمرة حتى بالإفساد، إنما يجب أن يستمر، لا يخرج إلا بالردة. قال: بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج والإيه والصوم. عندنا الصوم والاعتكاف لا يبطلان بذلك على الأصح من كلام العلماء، مثلهما مثل الحج. طيب، والوضوء؟ قال: بخلاف الوضوء، الوضوء لا يبطل بذلك ما مضى منه على الأصح، لكن يحتاج إلى نية لما يبقى، وهذا سبق معنا قلنا. ولذلك عبروا في الوضوء بفروض الوضوء ولم يقولوا الأركان، لأنه يجوز تفريق أعضاء الوضوء، تغسل الوجه وبعد كده تنصرف عن الوضوء ثم تعود إلى الوضوء مرة أخرى وقد قطعت نيتك، فلا تستأنف، لا تغسل الوجه مرة أخرى، وإنما إيه؟ وإنما يطلب منك فقط إذا أردت أن تكمل الوضوء أن تنوي للأعضاء المتبقية نية جديدة. فإذا هنا الصلاة إذا نوى أو تردد في أن يخرج منها أو يستمر فيها بطلت صلاته. قال: لأنها، يعني الصلاة، أضيق بابا من الأربعة اللي هي الوضوء والاعتكاف والحج والإيه والصوم، فكان تأثيرها باختلاف النية أشد، هم لا يبطلون، أما هو فإيه، أما الصلاة فتبطل بالتردد أو بالإيه أو بنية الخروج منه. قال: والرابع من أركان الصلاة قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة في قيامها أو بدله، إن كان يقرأ في أثناء قيامه سورة، إن كان يقرأ في أثناء قيامه أو يقرأ في بدله وهو القعود، فلا بد وأن يقرأ في الإيه؟ يقرأ فيها الفاتحة. فالإنسان السليم الناطق تجب عليه قراءة الفاتحة سواء كان يقرأها في القيام أو يقرأها في القعود. والقعود ده اللي هو البدل يعني، أو القعود أو الصلاة على جنبه أو الصلاة مستلقيا وهكذا، ده معنى البدل. والبدل ده متصور في صلاة النافلة ومتصور في شأن العاجز. قال: لخبر الشيخين، يعني الدليل على أن من أركان الصلاة قراءة سورة الفاتحة، لخبر الشيخين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي في كل ركعة، لما مر في خبر المسيء صلاته، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يبقى إذن في كل ركعة يأتي بفاتحة. قال: إلا ركعة مسبوق، إلا ركعة مسبوق فلا تجب فيها. يبقى احنا عندنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دليل على أن الفاتحة مطلوبة، ها، دليل على أن الفاتحة مطلوبة في الصلاة، وحديث المسيء صلاته ثم إيه ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، دليل على أنها مطلوبة في كل ركعة. قال: إلا ركعة مسبوق، اللي هو جاء بعدما إيه بعدما ركع الإمام مثلا، فلا تجب فيها، بمعنى أنه لا يستقر وجوبها عليه لتحمل الإمام لها عنه، يعني هي واجبة عليه لكن سقطت لأن الإمام تحملها، وهذه يعني بركة الإيه الجماعة. تنبيه، ويكثر السؤال عن مسألة تحملها الإمام، وربما يظنه البعض إثما أو وزرا يوضع فوق رأس الإمام، ولذلك يهرب بعض الناس من الإمام بهذا السبب، وأنبه على أن هذا فهم، على أن هذا فهم غير صحيح، فإن هذا الكلام معناه أنه ببركة الإمام، ببركة الإمام يرفع عنه هذا. بركة الإمام، بركة الجماعة. نعم. تنبيه: يتصور سقوط الفاتحة في كل موضع حصل للمأموم فيه عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عذره، والإمام راكع فيتحمل عنه الفاتحة. يبقى إذن هنا المأموم لو حصل له عذر في موضع، وهذا الموضع بينه وبين الإمام أربعة أركان طويلة، ثم زال عذر المأموم والإمام راكع، ففي هذه الحالة يتحمل عنه الإمام الفاتحة. طيب، مثل ماذا؟ قال: كما لو كان بطيء القراءة أو نسي أنه في الصلاة، هذا عذر، أو امتنع من السجود بسبب زحمة. امتنع من السجود بسبب بسبب الزحمة، يعني إذا كان في زحمة شديدة وانتظر ليسجد، انتظر ليسجد، فقام الناس من الركعة الأولى، من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، قاموا من السجدة الثانية يجيبوا ركعة، وقرأ الإمام وهو بيسجد، تمام. ففي هذه الحالة ممكن الإمام يسبقه بالإيه يسبقه بالفاتحة. قال: أو شك بعد ركوع إمامه في قراءته الفاتحة فتخلف لها، رجع عشان يقرأ عشان يقرأ الفاتحة. ففي هذا كله إيه يتصور سقوط الفاتحة في هذه المواضع. قال: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، يعني آية من الفاتحة، ونبه عليها لأن حصل فيها الخلاف بين المذاهب، ومذهبنا فيه أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وآية من القرآن الكريم أيضا كما سيأتي الآن. قال: آية منها، أي من الفاتحة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة 7 آيات. النبي عليه الصلاة والسلام عد الفاتحة 7 آيات، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. إذن الفاتحة 7 آيات، من ضمن هذه الآيات البسملة في أولها، رواه البخاري في تاريخه. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عد بسم الله الرحمن الرحيم آية والحمد لله رب العالمين إلى آخرها 6 آيات. إذن فثبت بهذا أنها آية من الفاتحة. قال: وهي آية من كل سورة. يبقى إذن هي آية في أول كل سورة من سور القرآن الكريم، إلا براءة لإجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطها أوائل السور، سوى براءة دون الأعشار وتراجم السور والتعوز. إذن لم يكتبوا التعوذ، ولم يكتبوا في أول براءة، ولم يكتبوا الأعشار اللي هو التقسيمة بتاعت حزب وربع وهكذا وعشر وهكذا، وإنما كتبوا البسملة، وكتبوها بنفس الخط الذي كتبوا به المصحف. الخط هنا إما بنفس الطريقة وإما بنفس اللون وهكذا. قال: فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك. الصحابة أجازوا أن يكتب ذلك، ولو أنها ليست بقرآن ما كانوا أجازوا، لأن هم لم يكونوا يدخلون شيئا من غير القرآن في القرآن أبدا، لم يكونوا ليدخلوا شيئا من غير القرآن في القرآن، لأنه قال: لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآن. فعلهم هذا لشيء ليس من القرآن، لو كان البسملة مش من القرآن وكتبوها بهذه الطريقة، هذا كأنهم يقولون لغيرهم اعتقد أن هذا قرآن، فهم لا يفعلون هذا إلا مع ما هو قرآن فعلا. قال ولو كانت للفصل كما قيل، لأن بعض العلماء يقولون هي للفصل بين السور فقط علشان نعرف بها آخر السورة الأولى وأول السورة الثانية، وهذا الشيخ يقول غير صحيح. لماذا؟ ولو كانت للفصل كما قيل لأثبتت في أول براءة ولم تثبت في أول الفاتحة. لماذا؟ لأن أول براءة نحتاج إلى أن نفصل بينه وبين آخر الأنفال، ولأن الفاتحة لا نحتاج إلى بسملة فيها. لماذا؟ لأنها لن تختلط بشيء قبلها. فمطلوب أن نضع بسملة بين آخر الأنفال وأول براءة، ومع ذلك لم يفعلوه. وليس مطلوبا أن نضع بسملة في أول الفاتحة لأنه ليس قبلها سورة أخرى تختلط معها فنفصل بالبسملة بينهما، ومع ذلك وضعوها. فيسقط بهذا قول من يقول إنها للفصل بين السور فقط. فإن قيل القرآن إنما يثبت بالتواتر، يعني يقصد هنا إن بعضهم لو اعترض وقال القرآن يثبت بالتواتر والبسملة ليست متواترة، أجيب على هذا المعترض بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا، أما ما يثبت قرآنا حكما فيكفي فيه الظن كما يكفي في كل ظني. يريد الشيخ أن يقول إن البسملة يثبت لها حكم القرآن وليست بقرآن قطعا، يعني يريد ألا يقطع بهذا الأمر لأن من العلماء من نفى ذلك. وإلا فقوله بعدها في الدليل الثاني الذي استدل به على أن البسملة من القرآن دليل على أنها وردت إلينا بالتواتر، وهو قوله وأيضا إثباتها في المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواتر. ففي معنى التواتر أنها أثبتت بفعل الصحابة ومحضر منهم في المصحف بخط المصحف بنفس الخط الذي كتب به بقية القرآن، مع إيه؟ مع عدم إنكارهم أو إنكار أحد منهم على من كتب ذلك وخطه. فإن قيل لو كانت قرآنا لكفر جاحدها، أجيب بأنها لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها. أجيب بأنها لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها. فأنتم تقولون الآن لماذا لا تكفرون من يجحد كونها قرآنا؟ ها، نقول هو يجحد كونها قرآنا على شبهة أنها لم ترد بالتواتر كما ورد بقية القرآن، ووقع فيها الاختلاف، فلذلك لا نكفره. طيب إذن فليست قرآن، نقول لا، لأنها لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها. يعني نعترض عليكم بالعكس، لماذا أثبتها الصحابة؟ فإذا كان الصحابة أثبتوها ها فلا نستطيع أن نكفر من أنكرها، لأن لو كفرنا من أنكرها نكفر من أثبتها عندكم على القول بأنها ليست من القرآن. إزاي تكون مش من القرآن ويثبتها؟ وأيضا التكفير لا يكون بالظنيات، التكفير لا يكون بالظنيات. في المسائل الظنية التي ينكرها إنسان نناقشه فيها، ولكن لا نكفره لأنها مسائل ظنية، والتكفير ينبني عليه أمور خطيرة فلا يمكن أن يكون بالظني. قال وهي آية من أول الفاتحة قطع، وكذا فيما عدا براءة من باقي السور على الأصح. يبقى إذا نحن نجزم بأنها آية من أول الفاتحة، وأما في بقية السور فنقول إنها على الأصح آية من أول كل سور. والسنة أن يصليها، أن يصلها بالحمد لله، وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة. نصل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هكذا يقول الشيخ. والصواب والله أعلم إن هو إيه، إن هو يقطعها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد به الحديث عن أم سلمة كان يقطع القراءة آية آية، والمذهب أيضا على ذلك، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، الحمد لله رب العالمين ويقف. قال: وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة، حيث يشرع له الجهر بالقراءة يجهر بها، فيجهر في المواضع الجهرية في البسملة مع السورة، وفي البسملة قبل ذلك مع الفاتحة. قال: فائدة ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور والأعشار شيء ابتدعه الحجاج في زمنه. الحجاج كان رئيس قوم، فأشار على العلماء بهذا ونظروا فيه فعملوه، محمد بن نصر وغيره من العلماء قسموا، وضعوا أسماء لكل سورة، وكانت الصحابة رضوان الله عليهم وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى هذه السور، وأيضا قسموا القرآن إلى أحزاب وأرباع، فعشروا هذه الأعشار على اختلاف في مسألة أسماء السور، وإن كان الراجح فيها أنها توقيف. قال: ويجب رعاية حروف الفاتحة، يجب رعاية حروف الفاتحة، يراعي كل حرف فيخرجه من مخرجه صحيحا. قال: فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها بآخر لم تصح قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم، يعني يجب عليه أن يعيد هذه الكلمة مرة أخرى إن خرجت من فمه على غير الوجه الصحيح. قال: ولو أبدل ذال الذين، لو أبدل زال الذين المعجمة بالمهملة لم تصح، كما اقتضى إطلاق الرافعي وغيره الجزم به، لأن العلماء تكلموا عن الحرف عموما ولم يفرقوا بين مسألة المعجمة والمهملة، لأن الدال والذال قريبان من إيه؟ من بعضهما، الفرق بينهما هو النقطة، فهل هذا يختلف عن إبدال حرف بحرف؟ لا، لا يختلف، إنما يجب أن ينطق الذال ذال والدال دال والراء راء والزاء زاء أو والزاي زاي. قال: خلافا للزركشي ومن تبعه، إن الزركشي ومن تبعه يقول يتسامح في هذا، لا، إطلاق الرافعي وغيره يقتضي أن المسألة سواء في المعجمات والمهملات وفي غيرها من الإيه؟ من الحروف، إنه لا يبدل حرف بحرف آخر فإذا فعل يعيده. وكذا لو أبدل حاء الحمد لله بالهاء، ولو نطق، لو أبدل الحاء بالهاء نفس الكلام يعيد، ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما تنطق به العرب صح مع الكراهة، كما جزم به الروياني وغيره، وإن قال في المجموع فيه نظر. يعني معناها هنا إن هو إذا قرأ بالقاف مترددة بين القاف والكاف، ها، ففي هذه الحالة هو لم يبدل حرف، فلذلك قالوا صح مع الكراهة. الكراهة ليه؟ لأنه لم يأتي بالحرف على وجهه الأكمل. ويجب رعاية تشديداتها الأربع عشرة، منها ثلاث في البسملة: الله، الرحمن، الرحيم، فلو خفف منها تشديدة بطلت قراءة تلك الكلمة لتغييره النظم، يعني ويجب عليه أن يعيدها، ولو شدد المخفف أساء وأجزأه، يعني عكس، بدلا من أن يخفف المشدد ها شدد المخفف، ففي هذه الحالة لا تبطل وإنما إيه يجزئه، لكن أساء يعني يتحمل بعض الايه بعض الاسم ويطالب بأن يتعلم تعلما صحيحا، فإن أهمل في ذلك فعليه الاسم، نعم، وأجزاءه كما قال الماوردي. طب لماذا سامحوا في هذا وتشددوا في الآخر؟ لأن هناك نقص، هناك نقص، وهنا زيادة مع الجهل، فتسامحوا في الزيادة، لكن النقص هناك هو نقص في القدر الواجب، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين اثنين، فلو أتى بحرف فقد أسقط الإيه؟ الحرف الآخر. قال: ويجب رعاية ترتيبها، ويجب رعاية ترتيبها. ويجب رعاية ترتيبها بأن يأتي بها على نظمها المعروف، إن هو رعاية الترتيب من ناحية الآيات، وفي الآية من ناحية الجمل، وفي الجملة من ناحية الكلمات، وهكذا. قال: لأنه مناط البلاغة، مناط البلاغة والإعجاز. نظم القرآن هو هو الإيه؟ هو ما تتكئ عليه البلاغة وما يحصل به الإعجاز. فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به، بدأ من عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الفاتحة، هذا لا يعتد به، ويبني على الأول إن سهى بتأخيره ولم يطل الفصل. ويبني على الأول إن سهى بتأخيره ولم يطل الفصل، بمعنى أنه قرأ النصف الأول، قرأ النصف الثاني، ثم قرأ النصف الأول بعده. فهنا نقول له: النصف الثاني الذي قرأته أولا من عند إياك نعبد وإياك نستعين ملغي. وبعده قال: بسم الله الرحمن الرحيم لغاية اهدنا الصراط المستقيم، وما سكتش سكتة طويلة، لم يطل الفصل، نقول له كمل بقى، كمل، يعني ائتي بإيه؟ بالباقي. قال: ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل. لو تعمد ذلك نقول له إلغي، لو طال الفصل بينهما نقول له إلغي واستأنف من جديد، يعني اقرأ الفاتحة بنظمها وترتيبها من جديد من البداية إلى النهاية. ويجب رعاية موالاتها بأن يأتي بكلماتها على الولاء، يعني لا يطيل الفصل بين الكلمات، للاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقطعها تخلل ذكر وإن قلا. والحمد لله رب العالمين، ويجي ساكت شوية كده بين الايه الآية دي والآية التي ستأتي، ويقول ايه أحمدك يا رب حمد كتير، وهكذا. أو يقول الرحمن الرحيم، يقول اللهم ارحمني، وهكذا. قال: فيقطعها تخلل ذكر وإن قل، وسكوت طال عرفا لا عذر بلا عذر فيهما، إلا إن كان هناك عذر، كمثل مثلا العذر اللي ممكن يكون في تخلل الذكر، إن في إنسان مثلا قال إيه، يعني مثلا حمار نهق فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو وسوسة عرضت له فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو سكوت طويل كمثل ما لو ظن مثلا إنسان ينادي ويقول حريق، فانتظر يسمع هل ما سمعه صحيح؟ نعم. أو سكوت قصد به قطع القراءة. لا، لو سكت بقصد قطع القراءة أيضا إيه؟ أيضا يبقى قطع قراءته، ويجب عليه أن يستأنفها من جديد. قال: لإشعار ذلك بالإعراض عن القراءة. كل ذلك يشعر بأنه أعرض عن القراءة، وطالما أعرض فقد قطعت، ويأتي بها من جديد. قال: بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع، أو طويل يعني بعذر، أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو أو إعياء، أو تعلق ذكر بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه، يعني يفتح على الإمام، كأن نسي الإمام الآية في القراءة بعد الفاتحة فهو يذكر الإمام. قال: إذا توقف فيها فإن عجز عن جميع الفاتحة. فكل ما ذكره هنا من مسألة إن هو سكت سكوتا قصيرا، أو حتى ولم يقصد به القطع، أو سكت سكوتا طويلا لكن كان لعذر، أو تخلل بينهما ذكر، أو رد على الإمام لكي يكمل الإمام قراءته، في كل هذا لا يضر شيئا. قال: فإن عجز عن جميع الفاتحة لعدم معلم أو مصحف أو غير ذلك، لا يوجد معلم ليعلمه، أو لا يوجد مصحف ليقرأ منه وهو لا يحفظ، إنما يستطيع أن يقرأ من المصحف، أو غير ذلك، لا تحقق عجزه بأية صورة من الصور، فسبع آيات عدد آياتها، يعني يأتي بسبع آيات من القرآن الكريم بحيث إن هي تكون سبعة زي سبع آيات وتكون حروفها بنفس الحروف كما يقول الآن، فسبع آيات عدد آياتها يأتي بها ولو متفرقة لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة. اختار سبع آيات من القرآن حتى ولو كانت آيات متفرقة، كل آية منها من سورة، ويشترط بس في ذلك إنها تكون سبع آيات وإنها تكون حروفها إذا عددناها وجدناها أكثر من الإيه؟ أكثر من حروف الفاتحة. تنبيه ظاهر إطلاقهم إن هم قالوا إيه؟ قالوا سبع آيات متفرقة، ما قالوش بقى السبع آيات دي منظومة ولا مش منظومة، يعني مكتملة المعنى ظاهرة المعنى ولا لأ. ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا، كثم نظر، فالذي يسمع كلمة ثم نظر دون إدراك لما قبلها أو بعدها لا يتبين منها معنى كبيرا، لا يتبين له منها معنى كبير، وربما لا يتبين له منها معنى إطلاق. تمام؟ فهل هذا مما يجزئ وتبقى آية ونعد حروف ثم نظر الحروف الستة دول ثم ثلاث حروف ونظر ثلاث حروف ست حروف نعدهم مع حروف الست آيات الأخرى اللي هينتقيها ونقول ما فيش مشكلة حتى ولو كانت غير منظومة؟ قال في المجموع وهو أي الثاني المختار كما أطلقه الجمهور، إن مفيش فرق، الثاني عند المجموع اللي هو عدم الفرق بين المنظوم وغير المنظوم من الآيات. ها، واختار الإمام الأول، إمام الحرمين الجويني اختار الأول، اختار مسألة إيه؟ أن يفرق بين ما أفاد معنى منظوما وما لم يفد معنى منظوما. فما أفاد معنى منظوما جائز، وما لم يفد معنى منظوما لا يجوز، ده كلام إمام الحرمين، وأقره في الروضة وأصلها. الإمام النووي وافق إمام الحرمين في الروضة وأصلها، وأقره في الروضة وأصلها. قال بعضهم والثاني اللي هو إيه؟ اللي هو قلنا عدم الفرق لا يشترط، اللي هو قال هو القياس، يبقى ده هو المعتمد، المعتمد ان هو لا فرق، المهم ان ياتي بسبع ايات متفرقه سواء كانت من المنظوم او من غير المنظوم، يعني مما يفيد معنى او مما لا يفيد ايه؟ معنى، مما لا يفيد معنى. طيب ما معنى كلمه هو القياس؟ قال يعني قاسوها على حرمه قراءه الجنب لاي معنى في القران، فهم قالوا لأي كلمة في القرآن كانت يحرم على الجنب أن يقرأ أي آية من القرآن سواء أفادت معنى منظوم أو لم تفد معنى منظوم، يبقى هناك حرموها وهنا يبقى إيه؟ نفس الكلام، يبقى هناك لم يفرقوا وهنا نفس الكلام، لم يفرقوا يبقى لا يفرقون. يبقى ما معنى كلمة هو القياس؟ يعني هو القياس على عدم تفرقتهم في تحريم قراءة الآيات المتفرقة غير المنظومة على الجنوب. ثم قال وقال الأزرعي المختار ما ذكره الإمام اللي هو إيه؟ إن هو يفرق يعني. قال وإطلاقهم محمول على الغالب، إن غالب ما يقرأ الإنسان ما بيحفظش إلا ما له معنى منظوم. ثم ما اختاره الشيخ أي النووي إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك، أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم. انتهى. الأزرعي عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الرأي هو ما اختاره الإمام إمام الحرمين الجويني، إن هو هناك فرق، فإذا أتى بشيء منظوم فتصح صلاته، وإذا أتى بشيء لا يفيد معنى منظوما لا تصح صلاته. بس ده امتى؟ اه ده اذا كان يحفظ ما يفيد معنى منظوما وتركه وراح لما لا يفيد معنى منظوما. يبقى هو عايز يقول ان المسألة على 3 درجات، زي ما نقلناه من قراءة الفاتحة الى قراءة 7 آيات اخرى من القرآن، نقول له انت برضك على درجات في مسألة ال7 آيات. ان كنت تحفظ 7 آيات متواليات ما تنتقلش للمتفرقة، طب وحافظ المتفرقة التي تفيد معنى منظوما يبقى ما تنتقلش لما لا تفيد معنى منظوم. طب مش حافظ يبقى ما فيش مشكلة، يبقى اي 7 آيات. قال: وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين وهو جمع حسن. كلام جميل، تمام. طيب بماذا رد الأزرعي على إطلاق العلماء اللي هو في البداية قال ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا؟ ك ثم نظر رد عليها ازاي؟ قال لا، ده اطلاقهم محمول على الغالب، ان غالب الناس اذا حفظ فبيحفظ ايات على بعضها او بيحفظ ايات منظومة المعنى. ده معنى الايه؟ ده معنى الكلام. قال: ومن يحسن بعض الفاتحة. طب هنا الراجح ايه؟ الراجح عدم الفرق. بعد كل الكلام ده الراجح عدم الفرق، اللي هو قدمه في البداية خالص قدام كلمة تنبيه، قال ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا. هي آيات متفرقة وأفادت معنى منظوم أم لم تفد معنى منظوم، لأنها في الآخر قرآن. قال: ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه. من يحسن بعض الفاتحة يعمل إيه؟ يبقى يجب عليه أن يقرأ هذا البعض، هو لا يحفظ إلا آيتين من الفاتحة، خلاص يقرأ الآيتين، طب والباقي؟ يبدله إن أحسنه. ويبدل الباقي إن أحسنه، بمعنى يعني إن هو يأتي بآيات من القرآن تكمل مكان المفقودة من الإيه؟ من الفاتحة، إن أحسن، يعني إن أحسن هذا الباقي من القرآن. طب لو لم يحسن يعمل إيه؟ يكرر الفاتحة، يكرر ال3 آيات أو الآيتين اللي هو حفظهم من الفاتحة إلى أن يغطي 7 آيات، وكذلك يغطي عدد الأحرف اللي هو إيه تركه. قال: وإلا كرره في الأصح. وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن، بعض يحسن بعض البدل، بمعنى أنه هو مثلا حافظ ايه؟ حافظ 5 آيات مش 7 آيات، نقول له ايه؟ نقول له كرر الآيتين، ها؟ آيتين من الخمسة، يعني اقرأ الخمسة وكرر كمان آيتين، يبقى كده 7. يبقى يأتي به بالبدل، ويأتي بإيه؟ ويأتي ببعض الايه؟ ببعض البدل مرة أخرى حتى يكمل. يبقى اللي حافظ الفاتحة يأتي بيها، مش حافظ بيها يأتي ب7 آيات من القرآن. طب حافظ بعض الفاتحة، نقول له كمل ببعض من القرآن. طب مش حافظ إلا البعض من الفاتحة، نقول له كرر هذا البعض حتى تغطي مثل عدد وحروف الفاتحة. طب مش حافظ الفاتحة خالص ومش حافظ من القرآن إلا آيتين، نقول له كرر الآيتين لغاية ما يبقوا 7، ولغاية ما يغطوا حروف الفاتحة. قال: ويجب الترتيب بين الأصل والبدل. إذا كان هو حافظ مثلا من أول الفاتحة 3 آيات، يبقى يأتي بها أولا، وبعد كده يأتي بالبدل من القرآن الكريم بعد ما يخلص جزء الفاتحة اللي هو حافظه. طيب ده هو حافظ الجزء الأخير من الفاتحة ومش حافظ الجزء الأول، يبقى يأتي بالجزء من القرآن اللي هو بدل عنها الأول، وبعد ما يخلص الجزء البدل يبقى يجيب الجزء الأخير من الفاتحة عشان يبقى في موضعه من الترتيب. قال: فإن كان يحسن الآية في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي بالبدل، وإن كان آخر الفاتحة، يعني إذا كان يحسن آخر الفاتحة قال أتى بالبدل، يعني الأول يقرأ القرآن ثم بالآية، يقرأ الآية بعد إيه؟ ما يخلص الفاتحة. وإن كان في وسطها، يعني مش حافظ إلا إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى يجيب قبلها 3 آيات من القرآن ويقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين يقرأ بعدها 3 آيات الأخرى من القرآن، يبقى وضعها في موضعها. وإن كان في وسطها أتى ببدل الأول ثم قرأ ما في الوسط اللي هو حفظ من الفاتحة، ثم أتى ببدل الآخر، ها يعني من الإيه، من غير القرآن، فإن عجز عن القرآن، دي مرحلة تانية جديدة، عجز عن القرآن، له حفظ الفاتحة ولا حافظ شيئا من القرآن الكريم، قال أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة. يجيب سبع أنواع من الذكر أو سبع أنواع من الدعاء، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وهكذا. طب لو حفظ البسملة يبقى يجيب البسملة من ضمن هذا ويجعلها في البداية. قال ويجب تعلق الدعاء بالآخرة كما رجحه النووي في مجموع، يعني لا يقرأ ويقول مثلا اللهم وسع دخلي، اللهم ارزقني وظيفة، اللهم ارزقني زوجة، اللهم ارزقني ولدا، كل ده متعلق بأمور الدنيا، لا، يجعل دعاءه متعلقا بأمور الآخرة كما رجحه النووي في مجموعه. فإن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه وقفة قدر الفاتحة في ظنه. كده احنا عندنا هو عجز عن القرآن وبدل القرآن والذكر والدعاء، وحتى عن انه يترجم الذكر او يترجم الدعاء بأي لغة اخرى، نقول له اقف بقى زيك زي الاخرس. قال لأنه واجب في نفسه، السكتة دي او الوقفة دي واجبة في نفسه، ولا يترجم عنها يعني عن الفاتحة وعن القراءة، إنما احنا قلنا يترجم عن إيه؟ عن الذكر والدعاء فقط. فلا تجزئ القراءة بغير العربية مطلقة، قراءة القرآن لا تجزئ، ما ينفعش يحول آيات القرآن من الفاتحة أو من غيرها إلى لغة أخرى ويقرأها، بخلاف التكبير احنا قلنا هناك الله أكبر ممكن يترجم عنها بأي لغة شاء. لماذا؟ قال لفوات الإعجاز فيها دونه. التكبير ما فيش إعجاز، لو ترجمناه ما فيش مشكلة، أما القراءة، قراءة القرآن فاتحة وغيرها، القرآن فيه إعجاز، إعجاز في لغته وإعجاز في نظمه، لا يحصل هذا الإعجاز أبدا بالترجمة، ولذلك يحرم ترجمة القرآن الكريم بمعنى تحويل ألفاظه، إنما الترجمة اللي بتتم النهاردة هي ترجمة المعاني، تقول مثلا كلمة كذا معناها كذا وترجمة المعنى كذا، لكن لا يترجم ألفاظ القرآن، ترجمة ألفاظ القرآن شيء مستحيل، وكذلك هو شيء حرام. يبقى يجوز إن أنا أترجم عن التكبير لكن لا أترجم عن القراءة، لأنها إيه؟ يفوت بترجمتها الإعجاز. قال وسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها، يعني بدل ما تقرأ الفاتحة في أي موضع في الصلاة أو خارج الصلاة تقول إيه؟ قال آمين، إنك تقول ولا الضالين تقول بعدها إيه؟ آمين للاتباع. رواه الترمذي في الصلاة وقيس بها خارجها، يعني ورد هذا في الصلاة ويقاس بها خارج الصلاة، نحن نقول آمين. آمين خارج الصلاة دي هتبقى عن الدعاء الموجود فيها، لأن بعض الناس يتشدد في هذا الأمر، هو آمين مش من ضمن القرآن، لكنه هيقول آمين يعني علشان يستجيب لنا ربنا تبارك وتعالى. قال ويمكن أن يستدل لما أقوله بالحديث الذي في نزول آيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آخرها لآخر البقرة يعني دعاء ربنا اغفر لنا، ربنا إيه، ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا، ها، واعف عنا واغفر لنا، وهكذا أواخر الدعاء، قال الله قد فعلت، قد فعلت، فهذا دعاء. نعم. قال مخففة ميمها يعني آمين، مش آمين، لا آمين، بمد وقصر، يعني آمين أو آمين بمد وقصر، والمد أفصح وأشهر، فجزء أمين وآمين، وهو اسم فعل بمعنى استجب، كلمة آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب. قال ولو شدد الميم يعني قال آمين لم تبطل صلاته، آمين دي اللي هي في أول سورة المائدة لقصده الدعاء، آمين هناك يعني معناها قاصدين، طب ما هو هنا قال كلمة غريبة على القرآن الكريم، لو يقصد الدعاء خلاص ما فيش مشكلة، لأن قصد الدعاء هنا يجعله إيه؟ يخرج من هذا المأزق لقصده الدعاء. طب لو ما قصدش الدعاء وقصد يقول آمين اللي هي قاصدين، لا صلاته باطلة. نعم. قال: ويسن في جهرية جهر بها، في صلاة الجهرية يجهر بآمين، الإمام يجهر بها والمأموم إيه؟ يجهر بها تبعا له. جهر بها للمصلي حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعا له. الإمام قرأ وجهر، هو يجهر وراءه أو يجهر معه. قال: وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه، أهو إن هو يؤمن مع تأمين الإمام، وده الموضع الوحيد أو الصورة الوحيدة اللي فيها سنية المقارنة بين فعل المأموم وفعل الإمام، أو قول المأموم وقول الإمام، لا يقترنان إلا في هذا، الباقي كله الإمام الأول وبعده المأموم، لكن هنا مع بعضهم يؤمنون. قال: لخبر الشيخين: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فائدة: فاتحة الكتاب لها 10 أسماء. فاتحة الكتاب وأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وسورة الحمد والصلاة والكافية والواقية والشفاء والأساس. هذه 10، وغيره من العلماء كالإمام السيوطي أورد 25 اسم للفاتحة، وهي في الحقيقة 6 أسماء وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصح بها الحديث، والباقي سماها بها الصحابة والتابعون نظرا لمعنى من المعاني فيها. وهي إيه؟ هي صفات للفاتحة، هي صفات. فهذه الأسماء 25 وزيادة إنما هي أسماء وصفات، وده مما يقول عنه علماء أصول التفسير أو علوم القرآن الكريم، إن هو إيه؟ من السور التي تتعدد أسماؤها، وده طبعا لبركتها، فإن الشيء إذا تعدد اسمه دل على فضله ومزيته على غيره. نتوقف هنا. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.